أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المشهور بين المتأخرين أن عقد المكره لو لحقه الرضا حكم بصحته ونفوذه، وادعى صاحب الحدائق رحمه الله تعالى كما جاء في الرياض أن عليه اتفاق المتأخرين، ولكن صاحب جامع المقاصد المحقق الكركي رحمه الله تعالى والسبزواري والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان تأملوا في المسألة واحتملوا البطلان احتمالا معتدا به، والمشهور استدلوا بوجود المقتضي وارتفاع المانع، وذلك لأن عقد المكره عقد حقيقة والمفروض تحقق شرطه وهو الرضا، والمقارنة بين العقد وبين الرضا مدفوعة بإطلاق الأدلة. فخلاصة ما تمسك به المشهور لإثبات صحة مدعاهم إطلاق دليل الصحة. وأما مثل جامع صاحب جامع المقاصد فإن دعواه تبتني على اختلال أحد الركنين، إما المقتضي بأن يكون المقتضي مفقود، أو المانع بأن يكون المانع موجود. ودعوى اختلال أحد الركنين يمكن أن تقرب بتقريبات. التقريب الأول أن يقال أن عقد المكره لا يصدق عليه أنه عقد، والتمسك بإطلاق الأدلة فرع تحقق العقد خارجا. أما الكبرى وهي أن التمسك بالإطلاق فرع وجود العقد فواضحة، وأما الصغرى فلأن المفروض أن العقد صادر عن إكراه، والإكراه لا يجامع القصد، ومع انتفاء القصد ينتفي العقد. والجواب عن هذه الدعوى المانع من انتفاء القصد في موارد الإكراه، وسند المانع ما تقدم من أن المنتفي في موارد الإكراه طيب النفس والاختيار، وأما القصد بمعنى تعلق القصد بما يدل عليه اللفظ واستعمل فيه اللفظ فهو موجود في موارد الإكراه كما تقدم. التقريب الثاني أن يدعى تقيد موضوع دليل الصحة بأن يكون العقد صادرا عن الرضا، ويستند في هذه الدعوة إلى قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فإن قوله تجارة عن تراض يقصد به العقد الناشئ من جهة التراضي، فكلمة عن تدل على النشوء والاستناد، ولا يتعقل الاستناد إلا في صورة المقارنة بين الرضا وبين العقد بنحو يكون الرضا منشأ للعقد ومنشأ لصدوره. ومن المعلوم أن الرضا المتعقب ليس مصداقا لهذه الآية، لأنه لاحق للعقد وليس مقارنا له. والجواب عن هذه الدعوة أولا بأن الذي يستفاد من الآية ليس إلا اعتبار تحقق العقد من جهة والرضا من جهة أخرى،
سواء كان ذلك بنحو التقارن أو بأن يكون الرضا لاحقا للعقد، فاعتبار المقارنة قيد زائد منفي بإطلاق الدليل. وإن شئت قلت أن غاية ما تدل عليه الآية اعتبار وجود الرضا، أما اعتبار مقارنته فلا دليل منها عليها. وسيأتي لذلك زيادة توضيح عند البحث عن دلالة الآية على الحصر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ويمكن أن تقرب الدعوة بتقريب ثالث، وهو أن يقال بأن المعتبر في التمسك بإطلاق الأدلة تحقق رضا المالك مقارنا للعقد. وهذه الدعوة وإن كان يمكن إدراجها تحت الدعوة الأولى، لكن مع ذلك يمكن أن تمتاز عنها، وذلك بأن يقال أن تأثير العقد في النقل والانتقال موقوف على اقترانه بأمر، وهو أن يكون المالك طيب النفس مختارا في صدور العقد. وهذا ما يستفاد من قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فنحن نتنازل عن اشتراط استناد العقد إلى الرضا، لكن لا يمكن إنكار دلالة الآية على اعتبار مقارنة الرضا للعقد لكي يحكم بحصول الأثر وهو النقل والانتقال. وهذه الدعوة أيضا يمكن ردها بأن الآية مطلقة من هذه الجهة، كل ما تدل عليه الآية اعتبار حصول الرضا مع حصول العقد، أما بنحو المقارنة أو لا فهذا لا دليل من الآية عليه. بيان ذلك أن الآية وإن دلت على شرطية الرضا ومدخليته في حصول النقل والانتقال، إلا أن ما يكون موضوعا لهذه الشرطية ليس هو العقد اللفظي المتصرم، لأن ذلك العقد بذاته زال وفنى، ولا معنى لاعتبار اقترانه في الزمان الآتي بشيء، كما أن ما وقع على وجه لا ينقلب عما وقع عليه، فإذا كان العقد ذاك قد صدر عن إكراه فلا يعقل أن يأتي زمان ويستحيل من هذا الوصف إلى وصف آخر، بل الذي يمكن أن يقيد بالرضا هو القرار المعاملي، أي العقد بما يدل عليه من التزام من جهة الطرفين بالنقل والانتقال وحصول المبادلة، هذا القرار هو الذي يعقل أن يكون له حدوث وبقاء. وإذا كان له حدوث وبقاء استمراري يمكن أن يتصور تقييده بالرضا وعدم تقييده بالرضا، والآية تدل على لزوم اقتران العقد بالرضا في حصول النقل والانتقال ولو في طرف البقاء، ولا دليل على اشتراط مقارنته للرضا في طرف الحدوث. فإذا نحن لا ننكر دلالة الآية على اعتبار المقارنة، وإنما ننكر دلالة الآية على اعتبار المقارنة في زمان الحدوث، هذا لا دليل عليه. كل الذي تدل عليه الآية كفاية الرضا ولو بقاء، لأن للعقد نحو بقاء في ظرف الاعتبار، ومما يدل على أن للعقد نحو بقاء في ظرف الاعتبار ورود الفسخ عليه، فإن الذي يكون قابلا للحل والفسخ هو هذا القرار المعاملي، أما العقد اللفظي فإنه قد تصرم ولا معنى لفسخه. إذن دعوى اعتبار طيب نفس المالك بنحو المقارنة للعقد ممنوعة إن كان المقصود مقارنة الحدوث، موجودة إن كان المقصود مقارنة البقاء. هذا وقد يدعى بتقريب آخر اعتبار طيب نفس العاقد للمالك بأن يكون الشرط في حصول النقل والانتقال صدور العقد وطيب نفس المالك ومقارنة هذا الطيب للعقد بالمعنى المتقدم مع اعتبار صدور العقد عن طيب نفس للعاقد، وذلك بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، وذلك باعتبار أن الرضا الذي تدل عليه الآية هو الأعم من رضا المالك والعاقد، فإن كانا واحدا تحققا بوجود واحد، وإن كانا اثنين كان يكون المالك شخصا والعاقد شخصا آخر، فلا بد من حصول الرضا فيهما معا أخذا بإطلاق الآية الشريفة. والشيخ رحمه الله تعالى يستضعف هذه الدعوة ويجعلها أضعف الدعاوى، ويستشهد لبطلان هذه الدعوة بأن لازم هذا الكلام هو القول بعدم صحة البيع الذي يكره الحاكم المالك عليه، كالذي يكره على بيع داره بحق، كالمفلس إذا تخاصم خصماؤه إلى الحاكم الشرعي وثبت عليه الحاجر، فإن الشارع والحاكم الشرعي يجبره على البيع. فلو قلنا بأن المعتبر في صحة البيع طيب نفس العاقد يكون مقتضى هذا الكلام الحكم ببطلان هذا البيع الصادر منه، لأنه لم يبع بطيب نفسه، إذ المفروض أنه مجبر على البيع. اللهم إلا أن يقال أن إكراهه على البيع تعبدي، بمعنى أن الشارع أراد أن يكرهه على البيع، وإلا فإن عقده هو لا أثر له، هذا مقتضى القاعدة، لكن الشارع يريد أن يكرهه على البيع وهذا مستبعد، إذ الذي دل الدليل في موارد الإكراه بحق على عدم اعتباره هو طيب نفسه، ولكن لا دليل على أن عقده ليس بمؤثر. فإذا لا بد من صدور العقد منه. مثلا الشارع صحيح أن له حقا في أن يجبر المالك على أن يبيع داره إذا كان مفلسا، لكن ليس للشارع حق أن يبيع الدار بنفسه من دون مباشرة المالك للبيع. لماذا؟ لأن غاية ما يثبت في موارد الحاجر سقوط اعتبار رضاه، وأما سقوط اعتبار انتساب العقد إليه فهذا لا دليل عليه ويحتاج إلى مسوغ. فلو قلنا بأن المعتبر في المقام كون العاقد طيب النفس، ينبغي أن يقال بأنه صدور العقد من المالك في موارد الحاجر وعدمه سواء، إذ المفروض أن عقده لم يقارن طيب نفسه، والمفروض أن طيب النفس شرط في تأثير العقد، فينبغي أن تكون موارد الإكراه محكومة بأن أثر العقد الصادر في موارد الإكراه منتفٍ، وذلك الانتفاء طيب النفس، وهذا لا يقول به أحد. والقول بأن الإكراه تعبدي محض هذا لا معنى له. فإذا هذه الدعوة ساقطة أيضا. نقرأ هذا المقدار ثم نرجع، يعني الكلام يتتم. قال: ثم المشهور بين المتأخرين أنه لو رضي المكره بما فعله صح العقد، بل عن الرياض تبعا للحدائق أن عليه اتفاقه، لأنه عقد حقيقي فيؤثر أثره مع اجتماع باقي شرائط العقد وهو شرائط البيع وهو طيب النفس، أي أن المقتضي موجود والمانع مفقود. في المقابل قد تدعى دعوى تستند إلى منع أحد الركنين، ودعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد، دعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد خالية عن الشاهد مدفوعة بالإطلاقات. طيب النفس هنا إما أن تضاف إلى المالك أو إلى العاقد، والمقارنة إما بأن تكون منشأ أو بمجرد حصول المعية الزمانية، هذا منفي بالإطلاق. وأضعف منها دعوى اعتبارها اعتبار طيب النفس في مفهوم العقد الذي قلنا أنه ينتفي في موارد الإكراه القصد ولا عقد بلا قصد. قال هذه الدعوة ضعيفة أيضا، اللازم منه عدم كون عقد الفضولي عقدا حقيقة. يقول لو قلنا بأن موارد الإكراه ينتفي فيها صدق عنوان العقد، يجب أن نقول في موارد عقد الفضولي بأنه ليس بعقد حقيقة، وهذا بعيد وأضعف من الكل. دعوى اعتبار طيب نفس العاقد. وجه امتياز هذه الدعوة عن الدعوة الأولى أن الدعوة الأولى لم تكن مقيدة بطيب نفس العاقد أو المالك، وإن كان الأظهر منها اعتبار طيب نفس المالك، هناك يقصد طيب نفس المالك، هنا لا، المقصود طيب نفس العاقد في تأثير عقده. بعض المحققين يرى أن هنا أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن يقال بأن طيب نفس المالك معتبر في مفهوم العقد. الاحتمال الثاني أن يكون طيب نفس المالك معتبرا في صحة العقد لا في مفهومه. الاحتمال الثالث أن يكون طيب نفس العاقد معتبرا في مفهوم العقد. الاحتمال الرابع أن يكون طيب نفس العاقد معتبرا في صحته. هذه الدعوة كلها منفية بنظر العرف وإطلاق الدليل. العرف لا يرى دخالة القصد وطيب النفس في تحقق العقد لا من جهة المالك ولا من جهة العاقد، كما أن إطلاق الدليل لا يساعد على تقييد العقد في الصحة لا باعتبار طيب نفس المالك ولا باعتبار طيب نفس العاقد، إذا كان المقصود بالاعتبار المقارنة. أما إذا كان المقصود بالاعتبار أصل الاعتبار أصل الحصول، فطيب نفس المالك معتبر، وأما طيب نفس العاقد فليس بمعتبر لا حصولا ولا مقارنة. وأضعف من الكل دعوى اعتبار طيب نفس العاقد في تأثير عقده. اللازم منه عدم صحة بيع المكره بحقه. لو كان طيب نفس العاقد للمالك معتبرا في تأثير العقد للزم من ذلك أن لا يكون للعقد الصادر من المالك إذا أكره على البيع بحقين مؤثرا، كما في موارد الحجر عند إجبار الحاكم الشرعي المدين على بيع أمواله، لأن عقده صدر منه لا بطيب نفس، فينبغي أن يقال بعدم تأثيره. طيب إذا لم يكن مؤثرا فلماذا يكره على مباشرته؟ إلا أن يقال بأن الإكراه تعبدي. هذا ومن ذلك يظهر أن مراد الشيخ بالإكراه هنا لا صدور البيع عن إكراه، إكراهه على البيع، يعني إكراهه على أن يباشر البيع. الشارع هنا له غرض في أن يتفوه هو بالصيغة. قال يلزم منه عدم صحة بيع المكره بحق، وكون إكراهه على العقد تعبديا لا لتأثير فيه. السيد اليزدي رحمه الله تعالى حمل ناقش هذه العبارة بأن كون البيع تعبديا لازم على كل تقدير، سواء قلنا بأن طيب نفس العاقد معتبر أو لم نقل بأن طيب نفس العاقد معتبرا، وذلك لأن الرضا شرط على كل حال. فالقول بأن العقد يعتبر في صحته الرضا ثابت بجعل الشارع، سواء كان الإكراه بحق أو لم يكن، علمنا بذلك بحكمته أو لم نعلم. فحمل السيد اليزدي رحمه الله تعالى قوله كون إكراهه على العقد تعبديا، يعني كون الحكم بصحة العقد الصادر عن إكراه عند لحوق الرضا تعبدي، وكون البيع الصادر من المالك المكره بحق تعبدي. قال التعبدية لازمة في المورد، المالك إذا أكره على البيع يصح بيعه تعبدا لأن رضاه معتبر، إلا أن الشارع رفع اليد عن الشرطية. والذي أكره على البيع وراضي بالبيع فيما بعد يصح بيعه تعبدا من قبل الشارع، إذن التعبدية لازم على كل حال. حمل العبارة على هذا المعنى. وهذا ليس بصحيح. ليس مراد الشيخ أن صحة البيع في المقام تعبدية، يعني صحة بيع المالك الذي يكره على البيع بحقه، ليس مراده النظر إلى بيع المالك من جهة صحته، كيف نحكم بصحته مع أن المالك غير طيب النفس، ليس المقصود هذا. المقصود أنه إذا قلنا بأن البيع يصح ولو مع عدم رضاه، فلماذا يجبر على المباشرة؟ هذا ثبت بالدليل أنه لابد أن يباشره البيع، إلا أن يقال أن الدليل ذاك تعبدي، وهذا خلاف الظاهر، لأن الظاهر من تلك الأدلة أن وجه المباشرة ظهور الأدلة في اشتراط صدور العقد من المالك وانتساب العقد إليه حتى يكون وجوب الوفاء فعليا. قال تعالى: أوفوا بالعقود، أمره سبحانه إيانا بالوفاء بالعقود فرع انتساب العقد إليه، إذ لا يجب على كل مكلف أن يفي بعقد كل مكلف، وإنما يجب عليه أن يفي بعقد نفسه. فإذا تحقق الحق الذي يسوغ إكراه المالك، كان مقتضى هذا الحقد رفع شرطية الرضا لا رفع شرطية انتساب العقد إلى المالك، وإلا لم يجب عليه الوفاء. فيكون إبقاء اليد على شرطية المباشرة مقتضى القواعد والعمومات، وهذا ما قصده الشيخ بكون الإكراه لو لم يكن لعقده أثر تعبدية لا دليل عليه، هذا خلاف الظاهر لا لتأثير فيه. قال: ويؤيده، هذا يؤيده يعني يؤيد ما عن صاحب الحدائق والرياض وذهب إليه المشهور من أن العقد إذا لحقه الرضا صح، يؤيد ذلك. الشيخ رحمه الله تعالى أيد دعوى المشهور بما ذكر في مبحث عقد الفضولي، وذلك لأن عقد الفضولي قيل هناك فيه بالصحة، وإن اختلفوا أن الصحة هل هي بنحو الكشف أو بنحو النقل، وهل الصحة على طبق القاعدة أو على خلاف القاعدة، ولكنهم ظاهران اتفقوا على صحة العقد في الجملة، يكفينا هذا الاتفاق في الجملة، فهناك جهات اختلفوا فيها لأنهم اتفقوا على هذا المقدار في الجملة. مع أن عقد الفضولي يفقد أمرين: الأمر الأول رضا المالك، الأمر الثاني انتساب العقد إلى المالك، ومع فقدانه لهذين الأمرين حكموا بصحته مع لحوق الرضا. فينبغي أن يحكم بناء على ملاحظة هذا الأمر في عقد الفضولي بالصحة في عقد المكره بنحو أولى، لأنه وإن كان فاقدا للرضا إلا أنه واجد لانتساب العقد إلى المالك، إذ المفروض صدور العقد من نفس المالك. ففقدان أمر واحد لا ينبغي أن يكون مانعا من الحكم بالصحة، كما أن فقدان أمرين لم يكن مانعا، بل الحكم بالصحة في مورد عقد المكره أولى منه في مورد عقد الفضولي. هذا لكن نوقش في هذه الأولوية بأن عقد الفضولي كان فاقدا للأمرين، وأما عقد المكره فواجد للمانع، وذلك لأن الإكراه مانع، فمن ذهب إلى البطلان لاحظ مانعية الإكراه من الحكم بالصحة، وهذا المانع ليس موجودا في عقد الفضولي. عدم ثبوت الحكم هناك من جهة انتفاء الشرط، وأما عدم الحكم هنا فمن جهة وجود المانع، وبالتالي لا أولوية، إن لم نقل بأن الحكم بالبطلان هنا أولى من الحكم بالصحة. لكن الصحيح أن ما ادعي من وجود المانع موقوف على أن يكون الإكراه بعنوانه مانعا من الحكم بالصحة. أما إذا قلنا بأن الإكراه إنما يمنع من الحكم بالصحة من جهة انتفاء الرضا في مورده، أي أن الإكراه بعنوانه ليس له حكم، وإنما الحكم للرضا الذي لعدم الرضا الذي يقارنه، فبالتالي يكون الأمر هنا مثل موارد عقد الفضولي. نقرأ المقدار: ويؤيده، يعني يؤيد ما ذهب إليه المشهور، فحوى صحة عقد الفضولي حيث إن المالك طيب النفس. الشيخ له بيان لا بأس به، يقول المالك في مورد عقد الفضولي يبرز رضاه بمضمون العقد بعد تحقق العقد، وهذا الإبراز ليس إنشاء جديدا، فكل الذي صدر من المالك في مورد عقد الفضولي هو الرضا، والرضا ليس بعقد جديد بل هو متعلق بالعقد السابق. ولو سلمنا أنه إنشاء أو سلمنا أنه نقل، فإذا كان الرضا في مورد عقد الفضولي نقلا فهو في مورد عقد المكره نقل، والتفرقة بينهما تحكم. فإذا اكتفينا هناك بالرضا اللاحق ينبغي أن نكتفي هنا بالرضا اللاحق. حيث إن المالك طيب النفس بوقوع أثر العقد وغير منشئ للنقل بكلامه أي بإبرازه للرضا، وإمضاء إنشاء الغير ليس إلا طيب النفس بمضمونه، بمضمون إنشاء الغير وليس إنشاء مستأنفا، مع أنه لو كان فهو موجود هنا، فلم يصدر من المالك هنالك إلا طيب النفس بانتقاله متأخرا عن نفس العقد، عن إنشاء العقد، وهذا موجود فيما نحن فيه مع زائدين، وهو إنشاؤه للنقل المدلول عليه بلفظ العقد. أي أن المفقود في باب عقد الفضولي أمران: الرضا والإنشاء أي انتساب العقد إليه، والمفقود هنا أحدهما فقط وهو الرضا، أما الإنشاء فهو متحقق إذ المفروض انتساب العقد إلى المكره، لما عرفت من أن عقده إنشاء حقيقي. نعم، لو قيل بأن عقد المكره فاقد للقصد كما تقدم عن العلامة بناء على تفسير صاحب الجواهر، أمكن أن يقال بأن لحوق الرضا غير موجب للحكم بالصحة، وذلك لأنه يعتبر في العقد أن يكون مقارنا للقصد، لكن المفروض أن المكره قاصد لللفظ وقاصد لاستعماله في معناه وقاصد لمعناه، إلا أنه ليس طيب النفس بالمعنى. وتوهم أن عقد الفضولي واجد لما هو مفقود هنا، وهو طيب نفس العاقد بما ينشئه مدفوع بأن القطع بأن طيب النفس مدفوع بالقاطع بأن طيب النفس لا أثر له لا في صدق العقدية، يعني طيب النفس ليس مأخوذا لا في صدق العقدية، إذ يكفي فيه مجرد قصد الإنشاء المدلول عليه باللفظ المستعمل فيه، أي يكفي في صدق العقدية القصد الجدي لا طيب النفس، ولا في النقل والانتقال، إذ طيب النفس بهذا المعنى شرط في الملك لا شرط في إنشاء النقل والانتقال، ولا في النقل والانتقال لعدم مدخلية غير المالك فيه، أي أن الذي اعتبر في حصول الملك فعلا هو طيب النفس من جهة المالك لا طيب النفس من جهة العاقد، والذي يفقده المكره حال إنشاء العقد طيب النفس. إذن لو كنا نريد أن نرتب الأثر وهو الملكية على عقد المكره أمكن أن يقال بأن طيب النفس غير موجود، وأما إذا كان مقصودنا وغرضنا إثبات عنوان العقدية لعقد المكره فلا ينبغي أن يتشبث بأذيال انتفاء القصد، لأن انتفاء القصد بمعنى طيب النفس ليس مانعا من صدق العقدية وليس موجبا لتحقق الملكية حتى ينفى، إذ غرضنا ليس إلا إثبات صدق العقدية في المقام، يكفينا هذا المقدار. نعم، لو صح ما ذكر سابقا من توهم أن المكره لا قصد له إلى مدلول اللفظ أصلا، ويكون فعله نظير فعل الهازل، وأنه قاصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت كما صرح به بعضون، صح أنه لا يجدي تعقب الرضا إذ لا عقد حينئذ، لكن عرفت سابقا أنه خلاف مقطوع به من النصوص والفتاوى فراجع، فظهر مما ذكرنا ضعف وجه التأمل في المسألة كما عن الكفاية ومجمع الفائدة تبعا للمحقق الثاني في جامع المقاصد، وإن انتصر لهم بعض من تأخر عنهم بقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض، الدال على اعتبار كون العقد عن التراضي. كيف تقرب دلالة الآية على الحكم بالفساد فيما نحن فيه بالدعاوى المتقدمة، إما بأن يدعى بأن طيب نفس المالك معتبرا في مفهوم العقد أو في صحته، أو أن طيب نفس العاقد معتبر في مفهوم العقد أو صحته على سبيل منع الخلو بالنسبة إلى البعض. يعني يمكن أن نقول باعتبار طيب نفس المالك في حصول في صحة العقد، واعتبار طيب نفس العاقد في صحته وفي مفهومه، وهذه الدعاوى المتقدمة. مضافا إلى النبوي المشهور الدال على رفع حكم الإكراه، تمسكوا برفع ما استكرهوا عليه، مؤيدا بالنقض بالهازل، مع أنهم لم يقولوا بصحة بيعه، بصحته يعني بيع الهازل بعد لحوق الرضا. الشيخ رحمه الله تعالى كعادته يكر ويفر، هو الآن ناقش تلك الدعاوى، لكنه الآن يناقش هذه الدعاوى بأجوبة جديدة قدس الله نفسه الزكية. والكل كما ترى ناقش في التمسك بدلالة الآية وبحديث الرافع، أما الآية الشريفة فناقشها، ناقش التمسك فيها لإثبات فساد عقد المكره ولو بعد لحوق الرضا، بأن الآية لا يمكن الاستفادة منها فيما نحن فيه إلا إذا كانت دالة على حصر مجوز الأكل في التجارة عن تراضي، والحصر منتفٍ لا دلالة للآية عليه، لأن الحصر إما أن يكون مستفادا من مفهوم الاستثناء، يعني من الحصر من قوله تعالى إلا أن تكون تجارة، وإما أن يكون الحصر مستفادا من إناطة الأكل من إناطة النهي بقوله تعالى بالباطل، أو إناطة جواز الأكل بكون التجارة عن تراضي. هذا الوصف. والشيخ يناقش التمسك بمفهوم كل من الحصر المستفاد من أداة الاستثناء ومفهوم الوصف في قوله تعالى تجارة عن تراضي. يقول أما الحصر الذي يدعى ظهور الآية فيه فهو ممنوع، فلا يكون للآية مفهوم، وذلك لأن الاستثناء فيها منقطع وليس بمفرغ، فلو كانت الآية بهذا النحو لا تأكل أموالكم إلا عن تجارة عن تراض بتجارة عن تراض، أمكن أن يدعى دلالتها على أن مسوغ الأكل ليس إلا التجارة عن تراض، فإذا انتفت التجارة عن تراض حكمنا بالبطلان والحرم. وأما إذا كانت الآية ليست بهذا النحو، ليست مفرغة، بل المستثنى فيها منه مذكور فيها، وهو قوله تعالى إلا أن تكون تجارة إلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فالمستثنى منه مذكور، والمستثنى هو قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، ومن المعلوم أن التجارة عن تراض ليست أكلا للمال بالباطل، فلا يكون الاستثناء متصل، والاستثناء المتصل هو أن يكون المستثنى داخلا في جنس المستثنى منه خارجا عنه حكما، والمقام ليس كذلك، إذ المستثنى ليس مندرجا تحت المستثنى منه موضوعا، فيكون الاستثناء منقطع، وإذا كان الاستثناء منقطع فلا يكون مفرغا، وإذا كان لم يكن مفرغا فلا دلالة له على الحاصر. وهذا من قبيل قولهم ما جاءني القوم إلا حماران، هذا استثناء منقطع لا يدل على حصر المجيء في الحمار، إذ يمكن أن يكون قد أتى من غير القوم شيء آخر غير الحمار، فالحصر الذي ادعي ثبوت المفهوم في الآية بلحاظه لا دلالة للآية عليه. وقصد الشيخ من كون الاستثناء منقطع غير مفرغ التوضيح للتقييد، لأنهم قالوا أن الاستثناء المفرغ لا يكون إلا متصلا، والمنقطع لا يكون مفرغا حتى يحتاج المنقطع إلى تقييد بأنه غير مفرغ، وهذا المقدار لا بأس به.
وهذه كبرى، كلما كان الاستثناء منقطعا،
كلما كان الاستثناء منقطع لم يكن مفرغا،
لا أقصد من جهة أنه لا حصر فيه،
نعم لا يدل على حصر بالفعل، الكبرى صحيحة لا بأس بها. وأما مفهوم الوصف فإن مفهوم الوصف إنما ينعقد في غير الموارد التي يذكر فيها الوصف لكونه غالبا، كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإذا كان القيد مذكورا خارجا مخرج الأغلب كما يقال فإنه لا يدل على أن له مدخلية في الموضوع حتى يكون الحكم دائرا مدار الوصف وجودا وعدما فينتفي بانتفائه. إذا كان الوصف غالب التحقق ومقابله نادر التحقق فذكره في الموضوع لا يكون من جهة إناطة الحكم به، بل قد يكون توضيحيا. وبذلك ناقشوا في كثير من الموارد أن هذا الوصف لا مفهوم له، والغالب في موارد التجارة أن تكون عن تراض، وإلا فقد تثبت التجارة الناقلة التي يترتب عليها النقل والانتقال في غير موارد التراضي، ومنها إجبار الحاكم الشرعي الملاك على التصرف في أموالهم، كإجبار المدين المفلس على بيع أمواله، وإجبار المحتكر على بيع ما احتكر، وهكذا سائر الموارد. هذا عن الآية، نقرأ المقدار لأن حديث الرافع فيه كلام طويل. والكل كما ترى، شوف هذا والكل كما ترى، لأن دلالة الآية على اعتبار وقوع العقد عن التراضي إما بمفهوم الحاصر وإما بمفهوم الوصف، ولا حصر كما لا يخفى، لأن الاستثناء منقطع غير مفرغ. هذا غير مفرغ قيد توضيحي للمنقطع، ولا حصر، والسبب في انتفاء الحصر أنه منقطع، ومع الانقطاع لا يكون هناك حصر. هناك فرق طبعا شيخنا بين الحصر وبين الاستثناء. الاستثناء أن تقول جاء القوم إلا عمرا، أو ما ضربت شيئا إلا هذا الجدار مثلا، هذا استثناء. أما الحاصر فهو حصر المسند في المسند إليها، أو العكس، بأن يكون النفي مع الاستثناء داخلا على ركني جملة واحدة، كقولك جاء عمرو فتقول ما جاء إلا عمرو، أو زيد شاعر تقول ما زيد إلا شاعر، أو العكس مثلا. فالاستثناء لا يكون دالا على الحاصر، يكون له مفهوم لكن مو بالمفهوم، مو بالمقدار الذي يدل عليه مفهوم الحاصر. هذا بالنسبة إلى الحاصر. وأما مفهوم الوصف، ومفهوم الوصف على القول به مقيد بعدم ورود الوصف مورد الغالب، كما في قوله ربائبكم اللاتي في حجوركم. إن قلت دعوى وقوعه هنا مقام الاحتراز ممنوعة، وسيجيء زيادة توضيح لعدم دلالة الآية على اعتبار سبق التراضي في بيع الفضول. يعني كان الشيخ الله العالم دال ناظر إلى المناقشة في أمر واحد، وهو أن يكون العقد صادرا عن الرضا، لا أنه في مقام مناقشة اعتبار الرضا في التأثير، أي أن اعتبار الرضا قد يكون بنحو المقارنة، قد يكون بنحو أصل الحصول، قد يكون بنحو المنشئية، أن يكون الرضا منشأ للعقد، بحيث يصدر الرضا عن هذا العقد عن هذا الرضا. الشيخ ناظر إلى نفي هذا النحو من التقييد الأخير، لأنه نافي ينفي اعتبار الرضا في أصل العقد، أو بمعنى أصل الصحة. يعني هو لا ينكر دلالة الآية على أن المعتبرة في جواز الأكل بنحو الحاصر أن تكون التجارة مع تراض، وإنما ينكر دلالة الآية على اعتبار الرضا بحيث يكون مقارنا أو بحيث يكون منشأا، هذا مهم. قال وأما حديث الرفع، الشيخ رحمه الله تعالى يناقش التمسك بحديث الرفع لإثبات الفساد بوجهين، وكلا الوجهين الكلام فيهما مبسوط. أما الوجه الأول فيقول قد ذكرنا مرارا أن المرفوع بحديث الرفع هو المؤاخذة، ولا تتصور إلا في موارد يكون الحكم ثابتا فيها بحيث يعد إلزاما للمكلف وفيه ثقل على المكلف وكلفة على المكلف وبالجملة إنما يكون المرفوع شيئا على المكلف فالذي يرفع هو ما يكون على المكلف لا ما يكون للمكلف وليس كل حكم إلزامي يكون معدودا من القبيل الأول أي مما يكون على المكلف بل قد يكون الحكم الإلزامي للمكلف وما نحن فيه ليس إلزاميا ولو كان إلزاميا فهو للمكلف لا على المكلف بيان ذلك أن الذي نحن بصدد إثباته هو توقف نفوذ العقد على رضا المكره واشتراط رضا المكره في نفوذ العقد من الأمور التي تعد له لأنها تعد عليه حتى يكون ذلك مرفوعا بحديث الرافع وقد نقول أنه لا بد أن يختار أحد الأمرين إما الفسخ أو الإمضاء لكن إلزامه بأحد الأمرين من جهة أن ثبوت الحق له حق الاختيار لا يكون إلا مع إلزامه بأحد الأمرين إذ لا معنى لإناطة العقد بتخييره إلى الأبد فمن توابع حقه أن يلزم بأحد الأمرين فإذا أريد برفع بحديث الرافع رفع هذا الأمر فهذا خلاف المنة وحديث الرافع مسوق للامتنان وهذا الحكم للمكلف لأنه على المكلف وإن أريد رفع حكم آخر فلا بد من إبراز ذلك الحكم الآخر حتى يقع النزاع فيه فإذا ما ذكر من التمسك بحديث الرافع لا وجه له هذا أولا ثانيا أن الذي يدل عليه الحديث هو رفع الحكم الذي يكون ثابتا بقطع النظر عن الإكراه من قبيل البيع المحكوم بالصحة في صورة صدوره عن الرضا فإن الإكراه إذا عرض على هذا البيع يكون رافعا لصحته الفعلية فالصحة الفعلية تثبت للبيع في غير موارد الإكراه فإذا جاء الإكراه دل حديث الرافع على أن الإكراه يمنع من ثبوت الحكم وهو الصحة في المقام لا يمكن التمسك بحديث الرافع إذا التفتنا إلى هذه النقطة لأن المقصود بحديث الرافع إما رفع الصحة الفعلية ولا خلاف بيننا في أن عقد المكره ليس محكوما بالصحة الفعلية إذ الكلام في عقد مسند إلى المكره لا في ذات العقد نحن نتكلم عن عقد هذا المكره هل هو صحيح أو ليس بصحيح ولا نقصد بالصحة الصحة الفعلية حتى يقال أن الصحة الفعلية تثبت لولا الإكراه فبالإكراه ترتفع بحديث الرافع نحن نتكلم عن الصحة بمعنى أن هذا العقد لو لحقه الرضا يكون فعلي الصحة أو لا يكون فعلي الصحة فأخذنا في محل النزاع تقيد العقد بكونه عقد المكره هذا القيد ضروري فيما نحن فيه لأننا نتكلم عن الصحة بمعنى قابلية العقد للحوق الرضا وانقلابه من عدم التأثير إلى التأثير بشرطية الرضا هذا الذي نتكلم عنه فإذا كان الأمر كذلك نقول ما الذي يراد رفعه هل الذي يراد رفعه عن محل الكلام الصحة الفعلية فلا خلاف في ارتفاعها أو أن المراد رفع قابلية العقد للصحة على تقدير الرضا اللاحق الشيخ يقول لا معنى لا يمكن التمسك بحديث الرافع لرفع هذه القابلية لماذا؟ لأن هذه القابلية أولا ثابتة للعقد بوصف الإكراه وما يكون الإكراه مأخوذا في موضوعه لا يشمله حديث الرافع لأن حديث الرافع يرفع الحكم الذي يثبت لموضوعه بقطع النظر عن الإكراه لا يرفع الحكم الثابت لموضوعه بوصف الإكراه. فمثلا رفع ما اضطر إليه، رفع ما اضطر إليه يرفع الحكم الثابت من غير جهة الاضطرار، أما الذي يكون الاضطرار منشأ لثبوته فهو لا يرفعه. مثلا الاضطرار إلى أكل لحم الميتة، خب لا معنى للتمسك بحديث الرافع حينئذ، ليش؟ لأن الاضطرار هو الذي أوجب ثبوت الحكم. فدائما الحديث الرافع ناظر إلى رفع الحكم الثابت من غير جهة العناوين التي هي منشأ الرافع. ما يكون منشأ للرافع لا يمكن أن يكون صادقا على ما يكون منشأ للثبوت، فلا يكون مشمولا، الموارد لا تكون مشمولة لحديث الرافع. فالقابلية في المقام إنما ثبتت لهذا العقد بوصف الإكراه، إذ لولا الإكراه لكان فعلي الصحة، لم يكن صحيحا بالقوة. ومن الواضح أن الصحة بالقوة مساوقة لانقلاب الصحة بالقوة إلى الصحة بالفعل عند تحقق الشرط وهو الرضا. فإذن لا يمكن أن نتمسك بحديث الرافع إذا لاحظنا محل النزاع، هذا أولا. ثانيا أن حديث الرافع لا أثر له في المقام باعتبار أنه في طول المقيدات الأخرى. بيان ذلك أن حكم العاقل والكتاب والسنة والإجماع أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، فإذا وقع البيع عن إكراه دلت تلك الأدلة على أن ذات البيع لا يؤثر إلا إذا اقترن بطيب النفس، بقطع النظر عن حديث الرافع. فحديث الرافع لا ينتج تقيدا زائدا في مطلقات أدلة البيع على ما تدل عليه الأدلة الأربعة من عدم حلية مال الغير إلا بطيب نفسه. فإذا كانت البيوع الصادرة عن إكراهين ساقطة عن التأثير بمقتضى تلك الأدلة، فدليل حديث الرافع لا يقيدها بتقييد زائد، بل تبقى تلك الأدلة على حالها. وناتج الجمع بين الأدلة المطلقة والمقيدة أن البيع الذي يكون مقترنا بالرضا هو الذي يكون مؤثرا. هذا مقتضى الجمع بين ما دل على حل الله البيع وما دل على عدم حلية مال المؤمن والمسلم إلا بطيب نفسه، والناتج هو أن البيع بشرط الرضا مؤثر. هذه النتيجة تدل على إناطة الحكم بمجموع أمرين، مجموع البيع والرضا. فيثبت بهذا الحكم أن ذات البيع بقطع النظر عن الرضا جزء للعلة التامة في النقل والانتقال، وهذا الحكم وهو جزئية البيع لموضوع النقل والانتقال هذا حكم قاهري وليس بمجعول للشارع، بل الذي جعله الشارع هو الحكم بالصحة لمجموع الأمرين. فإذا جعل الصحة لموضوع مركب من أمرين كان كل منهما جزء الموضوع قهرا، هذا من لوازم ذاك ولا يتخلل الجعل بين الشيء ولوازمه. إذن كون البيع جزء العلة هذا أمر ليس بمجعول حتى نتمسك بحديث الرفع له لرفعه ونفيه، بل البيع جزء العلة قهران. ولا يقصد بكون البيع جزء العلة قهران إلا أنه لو اقترن به الجزء الآخر أثر، فإذا لحقه الرضا أمكن التمسك بالدليل لإثبات صحة البيع فعلا، فلا يكون التمسك بحديث الرفع صحيحا. هذا خلاصة ما ذكره الشيخ، وفي العبارة نكات نتعرض لها إن شاء الله تعالى إن وسع الوقت. قال: وأما حديث الرافع ففيه أولا أن المرفوع فيه هي المؤاخذة، والأحكام المتضمنة لمؤاخذة المكره وإلزامه بشيئين، والحكم بوقوف عقده على رضاه راجع إلى أن له أن يرضى بذلك، وهذا حق له لا عليه، نعم قد يلزم الطرف الآخر بعدم الفاسخ حتى يرضى المكره يا حتى يرضى المكره أو يفسخ، وهذا إلزام لغيره، إلزام للغير. وإذا أريد التمسك بحديث الرافع فلا بد أن يتمسك به لنفي الإلزام على المكره لا الإلزام للغير. والحديث لا يرفع المؤاخذة والإلزام عن غير المكره كما تقدم. وأما إلزامه بعد طول المدة باختيار البيع أو فسخه فهو من توابع الحق الثابت له بالإكراه لا من أحكام الفعل المتحقق على وجه الإكراه، يعني هذا من توابع ما له لا من توابع ما عليه. إلزامه باختيار أحد الطرفين الفسخ أو الإمضاء من توابع ثبوت الحق له، كونه ذا حق في الفاسخ يوجب إجباره على أن يفسخ أو يرضى، لا من أحكام الفعل المتحقق على وجه الإكراه. ثم إنما ذكرنا واضح يعني عدم صحة التمسك بالحديث بناء على أن المرفوع المؤاخذة وإلزام المكره واضح، سواء قلنا بكون الرضا المتحقق فيما بعد ناقلا أو كاشفا. أما على القول بالناقل فالأمر واضح، لأن معنى كون رضاه ناقلا أنه صاحب الحق تماما في إيجاد النقل وعدمه. وأما إذا قلنا بالكشف فربما يتوهم أن ثبوت الحق له في يعني ثبوت أن شرطية الرضا لا تعني أنه صاحب الحق، بيان ذلك أن الكشف سيأتي إن شاء الله تعالى أنه على أنحاء بناء على بعض الأنحاء وهو الكشف الحقيقي. إذا قلنا بأن الرضا علامة على تحقق التأثير في ظرف العقد، فقد يقال هنا أن رضاه يكون كاشفا عن نفوذ العقد عليه فلا يكون حقا له يكون عليه، لأن العقد إذا كان صحيحا في ذاك الزمان كان معناه ثبوت كلفة وجوب الوفاء عليه من ذاك الزمان ويكون هذا حقا عليه. الشيخ يقول لا، حتى لو قلنا بالكشف الحقيقي مع ذلك نقول بأن هذا حق له لا عليه، وهذا الذي أقوله الآن هو تفسير لعبارة الشيخ على خلاف ما ذكره مثل النائيني رحمه الله تعالى، ولكن هذا هو الظاهر من 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 كلام الشيخ قدس الله نفسه. لأن الكشف الحقيقي حتى لو كان مستتبعا لنفوذ العقد بالنسبة إليه وعليه، نعم نقول أن مقتضى الكشف الحقيقي أن يكون الحق عليه لا لا، لكن لما كان ثبوت الحق عليه بيده صح أن يقال أن الرضا حقه، يعني كوننا نقول أن العقد موقوف على فعله يعني أن بيده أن يجعل العقد صحيحا وأن لا يجعل العقد صحيحا، هذا على القول بالنقل، وبيده أن يكشف عن الصحة أو يكشف عن البطلان أصلا، كما أن إمضاءه كاشف عن بطلانه عن صحته من حينه، كذلك رده للعقد يمكن أن يكون حاكما بالبطلان ولو في حينه كافي. فهذا المقدار حتى لو قلنا بأن الرد فسخ للعقد من حينه، والصحيح أنه فسخ له من حين العقد لا من حين الفسخ، مع ذلك نقول أن هذا المقدار كاف في كون الشرطية المذكورة وهي إناطة العقد برضاه حقا له، لا ينبغي أن. ولذلك قوله ثم إنما ذكرنا يعني كون شرطية الرضا حقا له واضح على القولين. وبعبارة مختصرة لا نريد بكون الشرطية حقا له إلا أنها في صالحه، ومن الواضح أن نفوذ العقد ولو كان في الزمان السابق ما دام منوطا بأمر تحت يده واختياره فهذا يعني أنه في صالحه، على القول بكون الرضا ناقلا وكذلك على القول بالكشف بعد التأمل. لعل وجه التقييد بوضوح ذلك بعد التأمل هو توهم البعض منهم المحقق النائيني أن ذلك موقوف على ملاحظة أنحاء الكشف، فإن بعضها يكون الحق عليه لا له بناء على تلك التقادير، والصحيح أن كل أنحاء الكشف لا تنافي ما ذكره الشيخ هنا من أن إناطة العقد في نفوذه على رضا برضا المالك هو حق له لا حق عليه. ثانيا يأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.